بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
تنبيهات ووصايا طيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تبقى لنا من مدرسة موضوع الصلاة وخصائصها وفضائلها بعض التنبيهات التي تمس الحاجة إليها فيما يتعلق بموضوع الصلاة. أول ذلك على الإطلاق هو أن على الإنسان أن يبادر إلى التفقه في الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلم الذي هو فريضة على كل مسلم هو العلم الذي تؤدى به الواجبات وتصحح به العبادات، فيجب على الإنسان أن يتعلم ما يصحح به عبادته. من أراد الحج وجب عليه أن يتعلم مناسك الحج والفرائض والأركان وما يبطل الحج كي يتجنبه ونحو ذلك. من أراد الزواج يجب عليه أن يتعلم شروط عقد النكاح مثلا. من أراد الطلاق يجب عليه أن يتعلم فقه الطلاق كي لا يقع في مخالفة الشرع الشريف. من أراد البيع والشراء يتفقه في البيوع، وهكذا. لكن هناك قاسم مشترك بين كل المكلفين رجالا ونساء، وهو هذه الفروض العينية كالطهارة والصلاة مثلا، طبعا بعد تصحيح العقيدة. فهذا أيضا مما يجب على كل مسلم أن يحصل هذا العلم الذي يصحح به عبادته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. لا يمكن أن يجتمع في المنافق الأمران، حسن السمت والفقه في الدين. فلا بد أن نتعلم من الفقه ما نصح به الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيفية الصلاة لا يمكن أن يتعلمها الإنسان، لا يمكن أن يصل إليها بالعقل أو التأمل أو التفكير أو التجارب، وإنما يصل إليها عن طريق التلقين، تلقين عن طريق الوحي إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فصلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا متفق عليه. كيف يعرف الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ يعرف ذلك إما بسؤال العلماء أو بمطالعة كتب العلم أو الجلوس في مجالس العلم التي تتناول أحكام الصلاة والطهارة بأسلوب سهل وشيق، وما أكثرها الآن يسرت هذه الكتب ويوجد منها أشياء كثيرة مختصرة ومبسطة. أما التنبيه الثاني فهو التناصح في أمر الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. فإذا كانت منزلة الصلاة في الدين هي ما بيناه من قبل، فإن واجب المسلم إذا رأى من يقصر في صلاته ويخل بها أن ينصحه وأن يعلمه. تجد رجلا يسيء في صلاته وتسكت عليه، لأن الصلاة ليست بالأمر الهين، والدين النصيحة، يجب عليك أن تنصح أخاك كي يصحح عبادته، خاصة أن معظم المخالفات تقع بسبب الجهل. واحد مثلا في السجود يسجد على ظاهر أصابع الرجلين، يعني الأظافر تكون جهة الأرض، فهذا بعض العلماء يعني يقول ببطلان الصلاة بمثل هذا، لأن الأحاديث: واستقبل بأصابع رجليك القبلة. يمكن في الجلسة بين السجدتين أو جلسة تشهد الأمر أخف، لكن عند السجود لابد أن يستقبل القبلة بالإيه؟ بأصابع رجليه، يعني الأظافر تكون إلى أعلى، واضح؟ فبعض الناس يجعل الأظافر إلى جهة الأرض، واضح؟ فهذا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة بأصابع قدميه. بالذات في هذا الموضع مثلا، هذا الشائع موجود عند كثير من الناس ونحو ذلك من المخالفات بسبب الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك أو على وجوب هذا التناصح هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل المسيء صلاته، والحديث معروف ومشهور، فإنه قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع ففعل ذلك 3 مرات، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه كيفية الصلاة كما في الحديث المتفق عليه، وهو الحديث المشهور بحديث المسيء صلاته، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم واجبات الصلاة، وهذا الحديث أصل في معرفة واجبات الصلاة. وقال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى مثل الذي يرى الرجل يسيء في صلاته فلا ينهاه مثل الذي يرى النائم تنهشه حية ثم لا يوقظه. إذا وجدت أخاك المسلم نائما والحية تكاد تعضه بنابها وتهجم عليه، ألا توقظه لتنقذه من ذلك؟ كذلك إذا رأيت أخاك يسيء صلاته فهذا معرض للهلكة، لأنه يفسد أهم أركان الدين ولا يصحح أهم واجبات العبادات، فإذا تركته فقد خذلته تماما، كما لو رأيته سيقع في بئر أو نار أو حية تنهشه ثم لم تحذره ولم تنصحه. ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال واعلموا أنه لو أن رجلا أحسن الصلاة فأتمها وأحكمها ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيعها وسبق الإمام فيها فسكت عنه ولم يعلمه إساءته في صلاته ومسابقته الإمام فيها ولم ينهه عن ذلك ولم ينصح شاركه في وزرها وعارها، فالمحسن في صلاته شريك المسيء في صلاته إذا لم ينهه ولم ينصح. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إن الحجاج بن يوسف صلى مرة بجنب سعيد ابن المسيب، وذلك قبل أن يلي شيئا، يعني الحجاج صلى بجنب الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ولم يكن الحجاج قد نال شيئا من المناصب التي وليها فيما بعد، فجعل يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجود، فجعل يرفع قبل الإمام ويقع يسجد قبل الإمام ويقع قبله في السجود، فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة، فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذكره ثم أقبل عليه. كان لا يريد أن يحرم نفسه من إيه؟ من الورد اللي هو بيحافظ عليه، وهو الأذكار التي تقال عاقب الصلاة، فهو عايز يضمن أنه ما ينصرفش، وفي نفس الوقت لا يريد أن ينشغل بمعاتبته على هذه الصلاة على أخطائه في الصلاة عن الذكر الذي تعود أن يحافظ عليه، فمد يده وأمسك بإبر ردائه حتى لا يعني يفلت منه حتى لا يقوم، فكل فترة الحجاج يريد أن يقوم فيجبذه ويشده من إيه؟ من ثيابه، يعني انتظر حتى أتفرغ، إلى أن قضى الذكر ثم أقبل عليه. يقول فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة، وده يعني يدل على أهمية الإنسان يحافظ على الأذكار، خاصة الأذكار الموظفة في مثل هذا الموطن، لأن بعض الناس عندها نوع من الأنانية لا يمكنك من أن تقول الأذكار، مجرد أن تصرف من الصلاة يأتي يريد أن يكلمك في شيء معين. لماذا تحرم الإمام من أذكار ختم الصلاة؟ لماذا تحرمه؟ أليس من حقه أن يتعبد لله ويحافظ على أوراده؟ فإذا يترك الإنسان حتى يفرغ ويؤدي حق الذكر ثم بعد ذلك يسأل أو يقاطعه الإنسان، لكن مجرد الخروج من الصلاة ولم يفرغ من المناجاة، ما زالت هناك مناجاة بعد الصلاة وهي الأذكار التي تقال عقب التسليم، فمن الأدب أن الإنسان لا يعجب بمقاطعة أخيه المسلم قبل أن يتم الأذكار، طبعا إلا إذا كان شيء طارئ يعني لا يحتمل التأجيل أبدا. فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذكره ثم أقبل عليه سعيد فقال له يا سارق يا خائن تصلي هذه الصلاة، يصف بالسرقة لأن ذا يسرق من الصلاة ما يؤدي حقها، يا خائن لأنه ضيع الأمانة أمانة الصلاة، يا سارق يا خائن تصلي هذه الصلاة، لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك، فلم يرد عليه. ثم مضى الحجاج إلى الحج ثم رجع فعاد إلى الشام، ثم جاء نائبا على الحجاز شاء وقد عين نائبا على الحجاز. فلما قتل ابن الزبير كر راجعا إلى المدينة نائبا عليها، هذه المرة صار نائبا على المدينة. فلما دخل المسجد إذا مجلس سعيد بن المسيب، فقصده الحجاج، فخشي الناس على سعيد منه. قالوا دلوقتي بقى هو المحافظ أو الحاكم، حاكم المدينة. فأول ما دخل المسجد توجه ناحية سعيد بن المسيب، فالناس عارفين القصة، قصة التوبيخ الذي حصل منه، كيف شدد عليه في الإنكار. فخشي الناس على سعيد منه، فجاء حتى جلس بين يديه، فقال له الحجاج: أنت صاحب الكلمات؟ فاكر الكلام اللي قلته لي؟ أنت صاحب الكلمات. فضرب سعيد صدره بيده، سعيد بن المسيب ضرب الحجاج في صدره بيده وقال: نعم. قال: فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا، ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام ومضى. فالحجاج الذي هو الحجاج الدموي السفاح الشرير، ومع ذلك انظر كيف أن النصيحة رغم شدتها عليه لكنها أثرت فيه. والحجاج له مزايا، والحجاج مش كله عيوب، يعني الحجاج كان له فضائل وصفات جيدة في جنب إجرامه وسفكه لدماء المسلمين، لكن لعل هذه من حسناته. حتى كان يقول عند الموت، عند الاحتضار، كان يقول أن كل الناس كانت تكرهه الجرائم التي ارتكبها، كان يقول: اللهم إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي، اللهم إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي، أي خيب ظنهم وارحمني برحمتك الواسعة. المهم أنه قاله: فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا، ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام ومضى. فإذا استحضرت أن جناية الذي يسرق صلاته ولا يطمئن فيها جناية متعدية على من تحت ولايته، يعني أنت لما بتصحح لواحد صلاته لازم تستحضر أمر آخر، مش أنك أنت بتنصح شخص واحد، لا، أنت تنصح كل من تحت ولاية هذا الشخص، لأن إذا كان هو يسيء الصلاة فهذه الصلاة هي التي سوف يعلمها لأولاده وأبنائه، إن كان مدرسا يبقى هي دي الصلاة اللي هيعلمها للتلاميذ. فأنت إذا نصحته فأنت تصحح عبادة إيه؟ من وراءه، ممن يعلمهم هذه الصلاة. فإذا استحضرت أن جناية الذي يسرق صلاته ولا يطمئن فيها جناية متعدية على من تحت ولايته، لأشفقت على نفسك من مغبة تقصيرك في نصيحته، فإنه إذا فسد القوام عم الفساد جميع الأقوام. عن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته، فقال: ما أرحمني بعياله. فقيل له: يا أبا يحيى، يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟ قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. أكيد أولاده حيكونوا إيه؟ سيء الصلاة مثلما يصلي، لأنه الذي يعلمهم وهو الذي يقتدون به. أيضا من هذه التنبيهات المحافظة على الصلاة في أول وقتها. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا، فريضة مرتبطة بأوقات محددة لابد من التزامها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، يعني في أول الوقت الصلاة على وقتها، وهذا متفق عليه. وكل نص في القرآن والسنة على إقامة الصلاة فإنما يعنى به في المقام الأول المحافظة على الصلاة في وقتها. إقامة الصلاة قلنا لم يرد أبدا لفظ صلوا أو يصلون، وإنما يأتي بلفظ إقامة الصلاة وأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة وهكذا. فأول معنى من معاني إقامة الصلاة ركن ركين فيها أن يحافظ على الصلاة في إيه؟ في أوقاتها. والله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لم تكن إضاعتها تركها، أضاعوا الصلاة لم يتركوها، لم تكن إضاعتها تركها، ولكن أضاعوا الوقت، يعني أخرجوا الصلاة عن وقتها، هذه هي جريمتهم. وقال مسروق رحمه الله: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، لا يمكن أحد يكون حافظا على الصلوات الخمس ويكتب عند الله من الغافلين. كما قال بعضهم من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فكأنما ملأ البر والبحر عبادة. لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه سهوا عنها حتى ضاع الوقت، هذا معنى عن صلاتهم ساهون، يعني إلى أن يخرج وقتها ويضيع وقتها. فهذا مصل ومن أهل الصلاة يتطلع بصلاته إلى النجاة من الويل. لا شك أن هذا من أهل الصلاة، لأنه لا يترك الصلاة لكنه يضيعها عن وقتها. يعني ما الذي يريده من الصلاة؟ يريد النجاة من الويل، لكن ليس الأمر بالأماني، فهذه الصلاة لن تنجيه من الويل، بل الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا مصل من أهل الصلاة يتطلع بصلاته إلى النجاة من الويل، لكن لما فرط في وقتها استحق الويل. كذلك من أهم التنبيهات المتعلقة بالصلاة المحافظة على صلاة الفجر في جماعة في المسجد. ولا شك أن كما تكلمنا من قبل وبينا أن تعظيم الصلاة يكون على قدر تعظيم الدين في قلب المؤمن، فإذا كان هذا المقياس عام في كل الصلاة فهو في صلاة الفجر مقياس في غاية الدقة، أدق بكثير من المقياس العام. فالمقياس الحقيقي للالتزام وللإيمان ولحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب طاعة الله هو المحافظة على صلاة الفجر في جماعة في المسجد. فإنك إذا أردت أن تقيس مدى تفريطنا معشر المسلمين في جنب الله عز وجل وتعدينا حدود الله فانظر إلى الصفوف في صلاة الفجر خاوية إلا قليلا ممن رحم الله تبارك وتعالى. حينئذ نتمثل قوله تعالى يا حسرة على العباد، فكأن فريضة الفجر على غيرنا كتبت، وكأن صلاة الفجر في حقنا نسخت، بل القلوب قست والعيون جمدت والهمم همدت. لقد صار المصلون بالنسبة إلى جملة المنتسبين إلى الإسلام قليلا، والذين يشهدون صلاة الجماعة في جملة المصلين أقل من هؤلاء، والذين يشهدون صلاة الفجر في المسجد أقل من الذين يصلون صلاة الجماعة، بل الذين يصلونها فرادى في بيوتهم أقل. فيا لله ماذا أصاب أهل الإسلام وماذا دهى أمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أليس من عدل الله فينا أن سلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا؟ وهل تمنينا العزة والنصر والتمكين وحالنا كما ذكرنا إلا من الاغترار لربنا الكريم؟ وهل تنشأ يقظة عن غفلة أو نهضة عن رقود أو حركة وجهاد عن جمود وخمود أو حياة من موت أو انتباه وانتعاش من قساوة وفتور؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الطريق إلى الفلاح والتمكين يبدأ من المحراب، وعلينا أن نبادر بالمصالحة مع الله والإنابة إليه قبل أن ينزل بنا سخطه ويحل علينا غضبه ولا تحين مناص. بذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنا. إذن هذه المعصية معصية التفويت والتفريط في صلاة الفجر، كيف نتوب من هذه المعصية الكبرى؟ نتوب بالأخذ بأسباب المحافظة على صلاة الفجر. قبل أن نذكر هذه الأسباب نفيدهم يعني فائدة مهمة جدا تتعلق بالأشياء المرتبطة بمواعيد، سواء في حياة الإنسان على السلوك الشخصي أو الجماعي أو العبادي، لأن الصلاة هي عبارة عن معاد، موعد خمس صلوات في معاد لكل صلاة، والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في هناك قاعدة نستطيع أن نعممها إلا في استثناءات قليلة جدا تكون الأمور فيها جدة، الأسباب جدة، أن الشخص الذي يخلف موعدا إياك أن تصدق دائما الأعذار التي يقولها. هو لا يتعمد الكذب حينما يبرر، ولكنه يخادع نفسه دون أن يشعر. لأن الشخص لو كان عايز فعلا يحضر في الميعاد كان سيحضر في الميعاد. لو أن هذا الموعد حبيب إلى قلبه كان لا يمكن أن يقف عائق أمام ذهابه في هذا الموعد. لو هو أمر له عظمة في قلبه وحرمة واحترام لا يمكن أن يفوته. بدليل الطالب ده اللي بيجي دايما متأخر أو يعتذر، ومرة يموت عمه ومرة يموت موظف، كل شوية يموت واحد من قرايبه أو يعييه ويختلق حوادث، حتى هتعتقد أنه صادق أن العربية حصل فيها كذا أو مش عارف المواصلات إيه إلى آخره. لو كان مسافر في موعد طائرة كيف يحتاط لمثل هذا الموعد؟ ألا يحتاط للمعاد؟ ونادرا ما واحد يخلف معاد طائرة، معاد الامتحان، الامتحان نفسه بتجد أنه نادرا ما تسمع عن واحد نام لحد ما إيه فات عليه وقت الامتحان، نادر أول ما نسمع عن هذا. ليه؟ لأن الامتحان شيء مهم عنده، موعد محترم له قدسيته له احترامه له أهميته له جديته، فلذلك بياخد بكل الأسباب كي لا يخلف هذا الميعاد. ويقص على هذا أمثال هذه الأمور الجادة، حتى نلاحظ الناس اللي بتتخلف عن صلاة الفجر في المسجد في جماعة أو حتى تخرجها عن وقتها ولا تصليها إلا بعد خروج الوقت، بنلاحظ ساعات فرق في التوقيت الشتوي وقت الفجر، توقيت الشتوي وتوقيت الايه الصيفي. فبنلاحظ مثلا في التوقيت الصيفي بدري شوية لأن النهار بيكون طويل، فالنهار بيجي بدري الفجر، فبيكون الناس نيام بيصحوا من 6-7 عشان يخرجوا للعمل، فبيبدأوا الخروج الساعة 6 أو 7 صباحا أو 8، في حين أن نفس الناس لما بيجي مواعيد خروجها للعمل أو للدراسة في الشتاء في نفس الوقت وفي البرد بس بدري بقى مع صلاة الفجر بينزلوا برضه في البرد، يعني رغم يكون في فرق ساعة، فحتى الطقس لا يؤثر التزامه بمواعيد عملية أو دراسته. اشمعنى في الصلاة مش بتضبط نفسك على أنك تنزل في الصلاة في ميعادها في موعدها؟ فالشاهد يعني من الكلام اللي بيقول أنا أخلفت موعد بسبب كذا وكذا مهما ذكر من الأعذار بندرك أنه لا ده كلام حتى لو هو صادق في داخله في حاجة مخليه مستهتر بهذا الموعد، في شيء في داخله. فإذا كان في الصلاة يبقى تعظيم الصلاة في قلبه ليس كما ينبغي، في شيء من النفاق في القلب، في شيء من ضعف الإيمان أي سبب، لأنه لو كان يعظم الصلاة ويعظم أمر الله كما ينبغي لا يمكن أن يهون عليه أن يضيع الصلاة تماما. زي اللي عنده معاد مهم، معاد الطيارة مثلا، شوف كيف يحتاط ويروح المطار قبلها بكم ساعة ويسافر من آخر الدنيا عشان يوصل هناك، أو معاد امتحان. ما نكاد نسمع أن في طالب اتأخر، يعني لو آلاف الطلاب داخلين امتحان ثانوية عامة كم واحد فيهم هيصحوا الصبح ويجوا متأخرين بعد الامتحان بساعة ولا أصل كنت سهران وتعبان؟ كم واحد؟ تقريبا لا. لكن كم واحد من نفس العدد بيصلي الفجر في وقتها في جماعة أو حتى في وقتها في بيته؟ كم واحد؟ لا، يجي الآباء تأخذهم بهم رأفة في دين الله، يقول صعب علي أصحيه، الدنيا كانت برد، الولد سهران، وصحيه إزاي صلي الفجر ومشق عليه إلى آخره. فهذه إيه؟ دي مش حب وعطف، دي إيه؟ رأفة في دين الله التي نهى الله عنها في قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فذا شيء مذموم. فضعف الأب هنا في مثل هذه الحالة يدل على أن ابنه عدو له، هذه عداوة ليست محبة، العداوة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إيه؟ يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هي عداوة بصورة أخرى غير العداوة الصريحة، لكن عداوة أنه يتسبب في إيه؟ أن يفسد عليه دينه، فهذه في الحقيقة عداوة. والواحد لو صار عنده بصيرة، لو كل واحد منا صار عنده بصيرة وبدأ يرجع يراجع حساباته في التزامه بالمواعيد أو في التزامه بالصلاة بالذات وبالذات صلاة الفجر، لما يجي يراجع حساباته ويفتش هيجد فعلا في حاجة في داخله وأنه كان في إمكانه يحافظ على هذا الموعد. لكن في الغالب اللي بيخلف بيخلف لأنه بيكره المعدة أو بيستثقله أو لا يعظمه أو أي شيء آخر، لكن لو أراد لأنجزه في وقته بالضبط كما ضربنا الأمثلة. الاستبصار بمثل هذا الإنسان يكون صاحب لنفسه، لما يجي يخدع نفسه يدقك يقول طب أنا المعدة أنا بتحجج عشان ما أحضروش، لكن الحقيقة إيه؟ أنا أستطيع أن أتغلب على هذه الحجج وألغي هذه المعاذير. لو كنت بتوصل مكان متأخر مثلا بسبب المواصلات يبقى تنزل بدري شوية عشان تعمل حساب الزحام، وهكذا. يعني إنسان يحتاط، فأولى الأشياء بالاحتياط لها هو صلاة الفجر في جماعته. فلنذكر جملة من أسباب المحافظة على صلاة الفجر. أول هذه الأسباب أن يفتش الإنسان عن أمراض قلبه، فتش عن أمراض في قلبه وتشخيصها، والاجتهاد في علاجها بما أمكن من الأدوية، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا فسد فسد الجسد كله. فكل أحوال الإنسان أساسها القلب، فليفتش الإنسان في قلبه وينظف قلبه ويغسله مما يكدره. فالقلب هو القائد الذي إذا استقام استقامت جنوده من الجوارح والأركان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وشجرة الإيمان في القلب يرويها القرآن الكريم. من أراد أن يحيى موات قلبه وأن يرطب جفاف قلبه وقسوته فليسقها بالقرآن الكريم. القرآن هو الذي يحيي القلوب، فالقرآن مثل ما بدن كل يوم محتاج كمية من السوائل لا ينبغي أن تخل أبدا، كذلك لابد من أن يصل القلب يوميا مدد وغذاء من القرآن الكريم ليغذيه ويبقيه سليما معافا من الآفات والأمراض. فشجرة الإيمان في القلب يرويها القرآن الكريم، ويسقيها ذكر الله سبحانه وتعالى، ويقيمها على ساقها حفظ حدود الله عز وجل وتعظيم أمره ونهيه. فالإنسان يبادر بأن يتوقف ويتوب عن كل معصية حتى لا تحول هذه المعاصي دونه ودون طاعة الله عز وجل، فإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. أيضا من هذه الأسباب أن يجدد الإنسان بين وقت وآخر ذكرا وعهدا بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي ترغب في المحافظة على الصلاة عموما وصلاة الفجر خصوصا، فلا بد من التذكير بين وقت وآخر. الكتب التي فيها الأحاديث الشريفة مثل رياض الصالحين وكتب العلم والأحاديث ونحو ذلك، المفروض الإنسان مش يقراها مرة واحدة في عمره وخلاص يركنها بعد كده، لكن لازم يجدد باستمرار، لأن في فرق بين إنسان يكون عنده معلومة وبين التذكير بهذه المعلومة. التذكير انفعال في القلب وتجديد للعهد. كل الناس تعرف أنها ستموت، لكن ما الذي يحس بالموت؟ إذا أعاد إلى ذهني النصوص في التحذير من طول الأمل أو الترغيب في كثرة ذكر الموت وما بعد الموت إلى آخره، لما الإنسان باستمرار يذكر نفسه كما قال عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالتذكير غير المعلومة، التذكير تجديد العهد. فالإنسان يحتاج من وقت وآخر بالذات يعني إذا حس بالفتور مثلا في الصلاة يجدد العهد بالأحاديث الواردة في ذلك. وده في أي شيء الإنسان بيقصر فيه، في غض البصر مثلا ما يستسلمش، لابد يقرأ من جديد النصوص في غض البصر حتى لو كان يحفظها، لا يقرأ تاني من جديد ويجدد عهدا بها حتى يتأمل أكثر وبعمق، فتحدث له خشية وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى في السنن في أي شيء من أمور الدين بين وقت وآخر لازم إنسان يجدد العهد بالنصوص الواردة فيه لتعمل هذه النصوص عملها في إحياء موات قلبه. يقول الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر هذا تحريض على سماع أو تلاوة قرآن الفجر. طبعا المقصود بقرآن الفجر قرآن الذي يقرأ في صلاة الفريضة، مش زي ما بيعملوا في الإذاعة في رمضان بيعملوا بدعة أن واحد يقرأ قرآن بعد الأذان بالطريقة المعروفة ويستدل المذيع بإيه، يقول لك وقرآن الفجر، يقول لك مع شعائر صلاة الفجر، فيعتبروها من شعائر صلاة الفجر. من قال أن هذه من شعائر صلاة الفجر؟ قراءة القرآن كل واحد يقرأ لنفسه ولا يشوش على أخيه. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، لا، قرآن الذي يتلى داخل الصلاة، ولذلك يستحب إطالة قراءة القرآن بالذات في صلاة الفجر. لماذا؟ لأن لها خصائص. من أهم خصائص صلاة الفجر قوله تعالى هنا: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع في هذه الصلاة. فالمقصود من قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لا بأس الإنسان إذا كان في حديث يهز كيانه أكثر من غيره يكتبه بخط جميل أو يخلي واحد يكتبه له ويعلقه أمامه باستمرار بحيث ينشطه، ينشط همته إذا كسل. فإذا كان يتأذى من النزول في الظلام مثلا وتذكر هذا الحديث: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أليس هذا الأمل وهذا الطموح إلى أن تنال هذا الثواب يوم القيامة ألا يكون حافزا لك على اختراق الظلمات إلى المساجد؟ لا شك أن الإنسان المؤمن الذي عنده يقين مثل هذا يحركه ويحفزه على الإنجاز. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني ممكن البيت يكون فيه سبورة وكل يوم يتكتب حديث بالتبشير عليه أو تعلق ورقة فيها تنبيه لأهل البيت وللأبناء وتجسيد لإيه؟ لأهمية هذا الموضوع اللي هو حديث اليوم مثلا، حديث تحطه أمام كل يوم في السبورة أو تكتبه لهم وتعلقه على الحائط، واللي رايح واللي جاي يقرأه يقرأه، فيغرس هذا المفهوم ويذكر ويجدد العهد به، وتجدد هذه الأوراق من وقت آخر. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وهذا متفق عليه. من صلى البردين يعني الصلاتين اللتين تصليان في وقت البرد، العصر والفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. وفي رواية: فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا رواه مسلم. فتأمل هذا الوعد بالحفظ والكلاءة لمن يصلي الفجر، وهذا الوعيد لمن يتعدى عليه أو يؤذي. ولما كانت صلاة الفجر والعصر من أفضل الصلوات وأعظم الطاعات، ناسب أن يجازى المحافظ عليهما بأفضل العطايا والهبات، ألا وهي رؤية الله عز وجل في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا الحديث متفق عليه. أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم، يعني إيه معناها الربط بالفاء هنا؟ هذا مسلك من مسالك التعليل. فإن استطعتم يعني كي تدركوا هذه الفضيلة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، كي تدركوها، ما الضريبة التي تدفع، ما الشيء الذي ينال به هذه السلعة؟ محافظة على صلاة الفجر والعصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، فافعلوا، فإن هذا يتسبب أن تنالوا ثواب رؤية الله في الآخر. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فإن استطعتم ألا تغلبوا، فإن استطعتم ألا تغلبوا، في نوع من المغالبة والمصارعة والمعالجة مع شيء آخر، فكأن في صراع بين النوم وبين الاستيقاظ، بين أن يهب الإنسان للصلاة وبين أن يستجيب لنداء الشيطان: عليك ليل طويل فارقد، بين الإقدام وبين الإحجام، ففي مغالبة في مصارعة. ما معنى قوله أو إيه الرسالة اللي بتوصلها لنا عبارة فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ الرسالة التي نلتقطها من كلمة ألا تغلبوا: إن استطعتم ألا تغلبوا يعني إيه؟ اجتهدوا في الأخذ بالأسباب الكفيلة بالاستيقاظ للصلاة. هذا الذي نفهمه من كلمة إن استطعتم ألا تغلبوا، فشوف إيه السبب اللي يغلبك على صلاة الفجر أو العصر وإيه، وحارب هذا السبب ولا تدع شيئا يغلبك على هذه الصلاة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قفل، أي رجع من غزوة خيبر، سار ليلة أو سار ليله حتى إذا أدركه الكرى من مشقة السير في الصحراء وطول المشي، أدركه الكرى وعرس، عرس يعني أي نزل في آخر الليل للنوم والراحة، فيريد أن ينام، والصحابة يريدون أن يناموا من شدة الإعياء بعد عودتهم من غزوة خيبر. فماذا قال للصحابة؟ قال للصحابة: احفظوا علينا صلاتنا. لازم ناس متنمش، لازم يبقى حراسة لكي ينبهونا إلى صلاة الفجر. احفظوا علينا صلاتنا، لأن النائم مرفوع عنه القلب، لكن ما الذي يستطيعه من يريد أن ينام؟ الذي يستطيعه هو إيه؟ أن يأخذ بالأسباب، سواء ليقوم الليل مثلا أو ليصلي صلاة الفجر. فيأخذ بالأسباب. فلابد أن يفتش الإنسان ما هي الأسباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا أخذ بالأسباب، احفظوا علينا صلاتنا، ليس هذا فحسب، بل عين شخصا وهو بلالا رضي الله تعالى عنه وقال له اكلأ لنا الليل، أي احفظ لنا الليل، انتبه وإياك أن يفوتك وقت الفجر. فصلى بلال ما قدر له، ظل بلال يحرسهم وينتظر الفجر، فأخذ يتنفل وصلى ما شاء الله له أن يصلي من القيام. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، يعني السند إلى الراحلة إلى الناقة، وهو ناظر في جهة الشرق حيث يطلع أول شعاع الشمس، بيركز بقى على المكان اللي هتطلع فيه الشمس أو الشعاع الأول. فاستند إلى الراحلة فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه مسلم. فمثل هذا النوم الذي يغلب الإنسان رغم بذله وسعه في تحصيل أسباب الاستيقاظ هو الذي يقال فيه ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة مماثلة أو في نفس الحادثة، قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة، لأن النوم عذر سماوي، عذر بيغلب الإنسان. بس مش معنى ذلك الإنسان يتعمد السهر ويتمادى في السهر حتى إذا ما بقي غير وقت يسير من الليل يتمادى في النوم بحيث يخرج ما يدرك صلاة الفجر في جماعة مثلا، لكن يأخذ بالأسباب قدر استطاعته، إلا أن يغلب. في نفس الوقت الإنسان الذي يعتاد على النوم مبكرا واضح والاستيقاظ للصلاة ولا يرهق بدنه، في الغالب الساعة البيولوجية المزعومة، يعني الأطباء بيقولوا أن في حاجة اسمها الساعة الحيوية داخل جسم الإنسان، وما هي إلا مظهر من مظاهر ربوبية الله سبحانه وتعالى وتدبير أمور خلقه، وإلا ففين هي الساعة، فين هي في أي جزء في الجسم. لكن هم بيفترضوا لأنه شايفين كل شيء متضبط في جسم الإنسان، مواعيد البلوغ، مواعيد النوم، مواعيد اليقظة، كل حدث من أحداث الإنسان، ففي الساعة الحيوية المزعومة هذه هي التي تنبهه لذلك. من حافظ وداوم على المحافظة على صلاة الفجر مثلا واستيقاظ في وقت معين، حتى لو سهر في بعض الليالي بيجد أنه ينتبه في نفس الميعاد. طبعا هي حاجة بقى ربانية، يعني نوع من الإعانة، لا يبعد يكون ملائكة بتقظه وتنبهه، لأنه هو لم ينوي التفريط وإنما هو حريص على المحافظة، فيعان على الطاعة وتيسر له الطاعة. فمن كانت عادته القيام إلى الصلاة فغلبته عيناه فنام، فإنه يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة. أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم حتى يضيع وقتها فبلا شك هذا مفرط، الذي انتبه لوقت الصلاة ثم يعود إلى النوم هذا مفرط، لأنه خلاص هو انتبه وقد دخل وقت الصلاة أو سمع النداء، فهذا إذا نام يعلم أنه يوجد احتمال أن يضيع عليه وقت الصلاة، فهذا داخل في قوله تعالى إيه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلازم نلاحظ أن في وقت الاستيقاظ لصلاة الفجر في خطين متعارضين، خط يدعوك إلى الانغماس في النوم، وخط آخر وهو خط الشرعي، خط شيطاني وخط إيه؟ رباني ورحماني. خط الشيطاني كل الإنسان ما يجي ينتبه يقول له إيه؟ عليك ليل طويل فارقد، ويعقد العقد كما ذكرنا ذلك الأسبوع الماضي. فالشيطان يمنيك بالإيه؟ الاستمرار، يصعب عليك مفارقة الدفء مثلا أو مشقة القيام إلى الصلاة وكذا وكذا، ويمنيك يقول طب أنت تعبان شوية، طب ريح بس حبة صغيرين دقيقتين بس عشان تفوق كذا وتقوم تصلي الفجر كويس. إذا كان أنت مش قادر تقاوم النوم في بداياته فكيف لما تغطس في النوم أكثر؟ هل وأنت مش منتبه وأنت قد استيقظت وانتبه وأنت لا تستطيع الانتباه والقيام للصلاة؟ يعني لما هتغطس في النوم أكثر وتغوص أكثر وأعمق في النوم ساعتها هتقدر تستيقظ الصلاة، فهذا من تلبيس الشيطان. فده الخط الشيطاني، الشيطان بيحاول يجعلك تسوف وتغرق في النوم تاني، عدو لدود ومتربص بك. الخط الرحماني بقى بالعكس، الخط الرحماني هو الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتبه من النوم صحيح بقى في مشقة بالاستيقاظ، لكن لازم سيكون صح. لو هو منتبه وتذكر الحديث فإن هو ذكر الله إن حلت عقده، يبقى هو صح في عقد وفي عب على قفاه أو على قلبه إنه يقوم. لكن لو هو فكر الحديث ده، أو حتى أنت لو بتصحي زوجتك أو أخاك أو ابنك شايفه متكاسل تذكره بهذا الحديث، فإن هو انتبه فذكر الله إن حلت عقده، فإن قام فتوضأ إن حلت العقدة الثانية، فإن قام فصلى إن حلت العقدة الثالثة، فقام وهو إيه؟ نشيط النفس، واضح يقظان. فإذا هو فعلا حقيقي وواقع أنه بيكون فيه عبء عند الاستيقاظ. لكن لا شك أن أهم ما يوقظ الإنسان إيه؟ لو هو قلبه معظم للصلاة، لو قلبه معظم للصلاة سيحدث معه ما حدث لعمر. عمر لما أغمي عليه وأرادوا أن يجعلوا يفيق، هل جابوا له بصل ولا يتير ولا تنر عشان يفوق ولا نشادر؟ لا، قالوا له الصلاة. قالوا البعض كده عايزين تصحوه من الغيبوبة اذكروا له الصلاة. فقال له الصلاة أمير المؤمنين، فأفاق فورا وقال هالله إذن ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فإذا أول شيء يعين الإنسان على الاستيقاظ لصلاة الفجر فورا بدون أي تأجيل هو إيه؟ أن يكون معظما في قلبه للصلاة، وأنه بينبه لأجل التنعم والتلذذ بالصلاة والمناجاة. هذا أول شيء. ثاني شيء الأمور التي ذكرناها، أنه هو أول شيء ينتبه إلى أنه لو بيعاني يصبر قليلا بس هتتفك العقد، لكن يأخذ بالأسباب فك هذه العقد. فأول عقدة تحل بإيه؟ بأنه أول ما يستيقظ يذكر الله، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، إلى آخر الأذكار الواردة في مثل هذا. فهنا حيبقى تلت العقد إيه بينحل، يقوم فيتوضأ، الثلث الثاني سوف يحل العقدة الثانية. فإذا صلى ركعتين سواء سنة الفجر أو ركعتين الوضوء أو كذا، فتنحل الإيه العقدة الثالثة ويصبح نشيطا. فهذا هو الدواء النبوي الذي يحفزك إلى الاستمرار، متى ما انتبهت تمادى في الانتباه، فخذ بأسباب زيادة الانتباه. لكن أصغيت إلى الشيطان سيبول الشيطان في أذنيك كما جاء في الحديث، وتبوء بالإثم والخسران والويل، لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن كانت عادته القيام إلى الصلاة فغلبته عيناه فنام، فإنه يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة. أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم، يعني برضو أريد بالمناسبة ألفت النظر لشيء مهم جدا بالنسبة للإيمان. الإيمان ده له كمية، الإيمان كمية تزيد وتنقص، فمن أراد أن يزيد الإيمان فلابد أن يأخذ بأسباب الزيادة. لكن نلاحظ هنا دايما كما هي السنة الماضية أن الهدم دائما أسهل من البناء، دايما التراجع أسهل من الإيه؟ صعود الجبل، ولا أن واحد يقذف نفسه من فوق الجبل الصعود أشق، فدايما البناء صعب، الهدم سهل، دخول الجنة صعب، هو مش عسير لكن أقصد يحتاج مجاهدة، وذلك حفت بمكاره. أما دخول النار فسهل، يعني سهل جدا الإنسان يدخل النار. ليه؟ لأن الهوى معاه، الهوى بيرجح والشهوات كلها بتأزه أزا، أمور السفلية تجذبه جذبا إلى الأرض، فلا بد من الخروج من جاذبية الأرض دي، يكون الصاروخ قوي عشان يقدر يتحرر وينطلق. فالذي أريد أن ألفت النظر إليه أن الإنسان إذا كان عنده كمية كده كبيرة من شعب الإيمان والالتزام، سواء بالهدي الظاهر أم الهدي الباطن، أم طاعات قراءة قرآن، حفظ صلاة جماعة، حضور مجالس العلم، مدرسة العلم الشرعي، صلة الرحم، بر الوالدين، أي شيء من الأعمال الخيرية حافظ عليها، وإياك أن تتراجع، لأن اللي بيتهد في الالتزام في هذه الحالة صعب جدا يتبنى تاني. الهدم سهل والتراجع سهل والانتكاس سهل، لكن بناؤه من جديد بيكون صعب، لأنه دائما بيرتبط بإيه؟ بقسوة القلب. ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالشاهد أن الإنسان إذا كان حباه الله سبحانه وتعالى كمية كبيرة من شعب الإيمان تجعل إيمانه في ازدياد، فيحذر أن الترومتر يبدأ ينزل، لأن غالبا اللي تتنازل عنه ما بيرجعش تاني إلا أن يشاء الله. يقول أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم حتى يضيع وقتها وأما الذي يتمادى في ذلك التفريط حتى يصبح ديدنه وعادته، لأنه إذا إنسان تمادى في المعصية بيموت إحساسه بأنها معصية. في البداية لو فاته مثلا تكبيرة الإحرام بتكون مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. بعد كده يتمادى في تضييع تكبيرة الإحرام، بعد كده يجي مسبوق، بعد ذلك تضيع عليه صلاة الجماعة، بعد ذلك يصلي في البيت، وهكذا حتى يستدرجه الشيطان مثلا إلى ترك الصلاة والعياذ بالله. فالتساهل في القليل يؤدي إلى التساهل في الإيه؟ في الكثير، والمعاصي يجر بعضها بعضا ويأخذ بعضها بحجز بعض أو بحجز بعض. فينبغي الانتباه لهذا، الإنسان يجعل من نفسه حارسا على نفسه، لا يتنازل عن شيء ما استطاع، لأنه إذا تنازل يصعب جدا أن يبني الذي يهدمه من جديد، فليحافظ على شعب الإيمان ويزيد منها. فالذي يتمادى في التفريط إلى أن يصبح ديدنه وعادته ولا يأخذ بأسباب الاستيقاظ لصلاة الفجر فهو متعرض لما ثبت في البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رؤياه رجلا مستلقيا على قفاه وآخر قائما عليه بصخرة يهوي بها على رأسه فيشدخ رأسه فيتدحرج الحجر، فإذا ذهب ليأخذه فلا يرجع إليه حتى يعود رأسه كما كان، يعني يلتئم من جديد، فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. وقد فسر له جبريل وميكائيل عليهما السلام ما رآه بأنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: جعلت العقوبة في رأس هذا النائم عن الصلاة، والنوم موضعه الرأس. فالعقوبة في نفس المحل. فالأسباب، في أسباب كثيرة، إنسان من أراد أن يحافظ على الموعد كما قدمنا الكلام من قبل، اللي بيحب المعادة أو بيحترمه أو خايف من العقوبة إذا هو أخلفه، أصل الدوافع للإنجاز للشيء في موعده كتيرة. ممكن الإنسان لو هو يحب الموعد، لو أنه موعد محبوب إليه مع شخص معين أو في مكان معين، لا يمكن يتخلف عنه، بل يكاد أن يطير طيران حتى يصل إلى هذا الموعد. فالحب دافع، الرجاء، الطمع في الثواب، إذا كان سيجد شيء له خيمة في نظره، لو كان قل الناس في وليمة في المسجد وفيها كذا وكذا ملذة وطاب من الطعام والشراب، لو ضمن أحدهم أن يجد عرقا سمينا لا بادر إلى الذهاب للمسجد. لو قال لهم حيتوزع على كل واحد يجي مثلا كذا وكذا جرامات من الذهب مثلا لكل واحد يجي يصلي أو يتواجد في المسجد، الناس هتجري إلى المساجد. ليه؟ لأن الدافع موجود، دافع حي. طيب المؤمن الدافع عنده إيمان بالغيب، هو في شيء خير من الدنيا وما فيها، وهو ثواب الله سبحانه وتعالى ودرجات الجنة، واضح، وإرضاء الله عز وجل. فالمؤمن يعرف أن هذا كاليقين تمام، كأنه يتعجل هذا الثواب في الدنيا، لكن هو يدخره في الآخرة، فإذاك يبادر. فإما الحب هو الذي يحفز الإنسان إلى احترام هذا الموعد، أو الرجاء، رجاء ما يؤمله من الثواب أو المكسب من جراء إفاء بهذا الموعد، أو الخوف من العقاب الذي يتعرض له إذا هو أخلفه، وكلها مجتمعة في الصلاة. فإذا تجد الإنسان لا يعمل عملا إلا بسبب واحد من هذه الأشياء أو بها مجتمعة، حب أو خوف أو رجاء. فالامتحان مثلا الطالب لأنه بيحب أنه ينجح، رايح الامتحان بتاع الكلية أو الثانوية العامة لأنه يحب النجاح، يبقى بيحب النجاح، يرجو أن يحصل من الحضور الامتحان أن يأخذ درجة، ويخاف إذا تخلف أنه إيه يرسب أو يحصل كذا وكذا. طبعا هذا لا يقاس بالصلاة، فالصلاة أعظم أجرا وعقابها أشد إذا فرط فيها. فإذا لابد الإنسان يستحضر يعني هذه المعاني. ففي أسباب كثير، الإنسان اللي عايز يبتكر هيستطيع يبتكر. أنا أعرف بعض إخواننا الأفاضل لكي يحافظ على صلاة الفجر يقاتل، كان يشرب قبل ما ينام سوائل كتير جدا، يبالغ في شرب الماء، حتى إذا احتاج إلى قضاء الحاجة بسبب هذه الكمية من السائل إنه إيه يستيقظ فينتبه لصلاة الفجر. وكان نفس الأخ ينام ويدلدل حبل من الشباك، يدلي حبلا من الشباك يربطه في إيديه، ينام قريبا من الشباك حتى في خارج غرفة النوم، لكن عشان صلاة الفجر، فينام ويدلي هذا الحبل، وواحد من إخوانه راح يصلي يشد الحبل ويفضل يشد لحد ما يستيقظ، ويبص له من فوق يطمن انه استيقظ. وايه اهو اسباب، لا شك هذه مجاهده، والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. اعرف شابا كنت قابلته في انجلترا من زمان، سنه 74 او 73، في احد المساجد، لان المسجد بعيد جدا عن بيته، فكان بيجيب سرير بسوسته بيدخل فيه الانسان زي مرتبه كده سليبنج بيد، فبيدخل فيه ويجيبه معاه المسجد وبعد صلاه العشاء ويصلي النوافل وكده ينام عشان يضمن انه يصلي الفجر في المسجد، فيبيت في المسجد من اجل ايه؟ المحافظه على صلاه الفجر. فالشاهد ان الاسباب كتير، منبه مثلا انسان يجيب منبه، التليفونات ممكن الناس تتصل بعضها بالتليفون ومش شرط يعني يرفع السماعه عشان ما يتحسبش عليه لو كان يكره ذلك، واحد صاحبه يجي صحي، وهكذا في اسباب تعاون المسلمين فيما بينهم. وانا اعتقد يعني ان بالذات العمارات اللي بيكون فيها اخوه متجاورون اعتقد ان وزرهم مضاعف اذا لم يتعاونوا على البر والتقوى، ان يبقى اخوه في عماره ناس كتير ولا كان في امر بالمعروف ونهي عن المنكر، ناسين خالص موضوع صلاه الفجر. كل واحد دي حاجه شخصيه بقى، بنقول زي الناس العلمانيين، الدين ده قضيه شخصيه مش مسؤوليه التعاون على البر والتقوى. فالمفروض ان الاخوه يوقظوا بعضهم بعضا بالوسائل الان كثيره جدا، ممكن في اشتراك اعتقد في السنترال بيتدفع عشان يصحيك في ميعاد معين مثلا عن صلاه الفجر او غيرها من المواعيد، وفي المفكرات الالكترونيه دي 100 وسيله، في ساعات فقط للاذان تعمل لك صوت الاذان توقظك لصلاه الفجر. فاعتقد في اسباب كثيره جدا ومش شرط تكون مكلفه من الناحيه الماليه، لكن من اراد عمل، من كان جدا وحريصا يستطيع ان يتغلب ولا يتعلل بالاعذار. واذا كان ثواب ركعتي الفجر، ركعتي الفجر ركعتي السنه ثوابها ايه؟ خيرا من الدنيا وما فيها، وذلك قال الرسول عليه السلام لا تدعوهما ولو طاردتكم الخيل. فاذا كان ثواب ركعتي الفجر السنه النافله خيرا من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضه؟ كيف يكون ثواب الفريضه؟ والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. من أجل ذلك كله ومن أجل أن المؤمن تمس حاجته إلى مزيد التنبيه للاستيقاظ لصلاة الفجر للتغلب على وسوسة الشيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء، شرع الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر. هذه خصيصة من خصائص إيه؟ صلاة الفجر، إن شرع الأذان الأول من أجل إعانة الناس على تحصيل ثواب العظيم لصلاة الفجر، ومن أجل التنبيه بأسباب زيادة، ومن أجل التغلب على وسوسة الشيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء. ثم زيد في أذان الأول للفجر هذه العبارة الوجيزة الحاسمة التي تسري في قلب المؤمن سريان الكهرباء فيطرد النوم ويهب للصلاة، ألا وهي عبارة الصلاة خير من النوم. فلا شك إنسان لو وعى هذه الكلمة الصلاة خير من النوم، فلذة الصلاة خير عند أرباب الذوق وأصحاب الشوق من لذة النوم. أما من سمعها ولم تعمل في قلبه فآثر لذة الدنيا على نعيم الآخرة، فإنه يعاقب بأن يبول الشيطان في أذنيه ويصبح خبيث النفس كسلان. من هذه الأسباب المسارعة إلى النوم أول الليل بعد أن يصلي العشاء وسنته البعدية ثم الوتر أخذا بالعزيمة، وأن يتجنب السمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وهذا رواه البخاري. له أن يسمر يعني على سبيل الشيء النادر مش القاعدة استثناء، يعني له أن يسمر إما في مذاكرة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل إذا كان عنده من يوقظه للصلاة، كان ضمن أن في حد يوقظه للصلاة، أو عرف من عادة نفسه أنه يستيقظ ولا يسمر إذا غلب على ظنه أنه يضيع الصلاة، بل لا يسهر في قيام الليل سهرا يضر بشهود صلاة الفجر. وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، رواه البخاري. وعن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصباح، إن في تفقد بقى، في تفقد للإيه؟ للرعية، أو في تفقد لإخوانه المسلمين، واللي ما حضرش للصلاة ليه ما حضرش الصلاة؟ هذا موجود أعتقد حتى الآن في بعض المناطق في نجد بالذات في القصيم، بيتخذ الغياب بالنسبة للناس في صلاة الفجر، بياخدوا الغياب واللي ما جاش الصلاة يروحوا له مجموعة وليه ما جتش الصلاة ويحققوا في الأمر، إلى آخره. الشاهد يعني من الأمر أن هذا أقل ما ينبغي من التعاون على أداء صلاة الفجر، أن يتعهد الناس بعضهم بعض. بجانب تواجد في صلاة الجماعة له فضائل نفسية كثيرة جدا، يعني الشخص اللي عنده نوع من الرهاب الاجتماعي أو الانعزال الاجتماعي أو الخوف من المواقف الاجتماعية أفضل علاج لها صلاة الجماعة، لأنه بيعتقد صلاة الجماعة دي طبعا واجب عليه، وغير مستعد أن يرتكب إثما بأن يفرط في صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، فبالتالي هو بيقاوم نفسه. زي ما قلنا قبل كده، الشيء اللي بيخوفه بإيه؟ يعالجه بأنه يعمله، يعمل ما يخاف منه. فبلا شك هذا يعالج الرهاب الاجتماعي أو الخواف الاجتماعي أو الميول الانعزالية ليغمس المسلم في إيه؟ في جسد الواحد، جسد إخواني المؤمنين. في نفس الوقت متابعة الناس لما دايما تطمئن على بعضها، لما بيغيب الإنسان سواء مرض، مات، سافر، حصل له أي شيء، يحس به إخواني حينما يفتقدونه، والبركة تعود لإيه؟ لصلاة الجماعة، بخلاف ما لو كان الناس منعزلين لا يتقابلون في المسجد ثم يغيب الواحد أو يموت دون أن يحس أحد. المهم قال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه، ظل يقوم الليل إلى أن نام وغلبته عيناه ونام عن صلاة الفجر في الجماعة. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة. يعني ليه؟ لأن هذه نافلة وتلك فريضة، ولا شك أن عند التعارض تقدم الفريضة على النافلة، وده من فقه الإنسان أنه ما يشتغلش بالنوافل ويضيع الفرائض. فإن من سهر سهرا شديدا وصلى الفجر مرهقا فإنه يتعرض لمشابهة المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. كذلك يتجنب الإنسان استقبال الضيوف الذين لا يبالون بتضييع صلاة الفجر ويؤثمونه بالإفراط في السهر والسمر. قال الشعبي رحمه الله: من فاتته ركعة الفجر فليلعن الثقلاء. من فاتته ركعة الفجر سنة، فليلعن الثقلاء، لأن الثقلاء الضيوف الثقلاء يأتون بعد العشاء ويسهرون سهرا طويلا إلى أن يشق ذلك على هذا الإنسان، فبالتالي يتأخر وتفوت ركعة الفجر. فبيقول: من فاتته ركعة الفجر فليلعن الثقلاء. وموضوع تنظيم الوقت، يعني لابد الإنسان يعني ما يجالس إلا من يفيده أو من يستفيد منه، إما أن تفيده أنت أو يفيدك هو، ما عدا ذلك هو من فضول الزيارات وتضيع الأوقات. ولذلك الإنسان العاقل يجعل محبس الوقت في إيديه هو، ما يجعلش محبس الوقت في إيد الفوضويين الذين لا يبالون بظروف الناس. هو يرى أن الوقت مناسب له أن يذهب ليتسلى معه، لكن لم يسأل نفسه هل ظروفه هو مناسبة أم لا. فبالتالي الإنسان لو ترك نفسه وترك وقته نهبا لكل طارق فلن ينجز شيئا لا في دين ولا في دنيا. لكن ينبغي أن كل إنسان يكون محبس الوقت في إيديه، ما يسيبش الناس هي اللي ماسك المحبس تفتحه وقت وتفتحه وتقفله وقت وتقفله، هو الذي يتحكم في وقته والذي يحدد المناسب لظروفه ويفرض على الناس ذلك ويجبرهم على احترام النظام، بخلاف ما لو عاش في فوضى تمر السنوات تلو السنوات لا يتقدم بل يتأخر لا في دين ولا في دنيا، واضح؟ وتضيع أوقاته. فهذا أيضا من الأمور المهمة. أيضا من الأسباب أن يقتني بعض الأجهزة الحديثة التي تنبه النائمة وتوقظه، كالساعات المنبهة والخدمات التليفونية المتاحة، وأن يتواصل جيران بأن يوقظ بعضهم بعضا تعاونا على البر والتقوى، على أن يعلق قلبه بالله لا بهذه الأسباب. الخامس من الأسباب أن يحافظ على الإتيان بآداب النوم وأذكاره، خصوصا قراءة آية الكرسي والمعوذات عند النوم. ممكن أيضا عند الاستيقاظ إذا كان الرجل توقظه امرأته أو هو يوقظها، أيضا يمكن أن ينضح الماء أو تنضح الماء في وجهه. بس برضو هنا لازم ننتبه، في ناس عصبيين نرفوز شوية فممكن تتقلب الدنيا لو نضحت الماء عليه، فممكن يستبدل بطيب مثلا، يدهن يده بطيب ويدلك وجهه برائحة طيبة وبهدوء، لأن ممكن بعض الناس يكون عصبي جدا فتصدر منه أشياء يعني إيه يندم عليها بعد ذلك. كذلك من الأمور المهمة أو الأسباب المحافظة على صلاة الفجر أن يواظب على شهود صلاة الفجر في مسجد واحد. أفضل الإنسان يعني يحافظ على مسجد واحد فقط يصلي فيه الفجر، كي يحس إخوانه بتخلفه عن الصلاة. إذا وردت عليه أعراض الضعف، ضعف شوية كده في الإيمان، فما يبقاش ايه كالشاه ينفرد بها الذئب، والشيطان ذئب الانسان، ان الذئب لا ياكل من الغنم الا القاصيه، فهو يحوط نفسه باخوانه كي يحموه ويحرسوه، فاذا حصل نوع من التكاسل او التفريط او الضعف بسرعه اخوانه يحسوا بانه يتخلف، فبالتالي يبداوا ينبهوه وينصحوه فيعظوه ان قصر ويعاونوه على طاعه الله تبارك وتعالى. فان الشيطان ذئب الانسان وانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه: اوصيك ان تستحيي من الله تعالى كما تستحيي من الرجل الصالح ومن قومك. وقال مجاهد: لو ان المسلم لم يصب من اخيه الا ان حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. ودي بركه صحبه الايه الاخ الصالح، ان حتى ان مجرد صحبته لن يتجرأ الانسان على ان يرتكب معاصي معينه، فدي اول بركه صحبه الصالحين، استحياءه من اخيه يمنعه من الوقوع في المعاصي، فطبعا دي اول بركه صحبه الصالحين. كذلك من هذه الاسباب او التنبيهات ان يجتهد في تطبيق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله، يبقى الشرط هنا إيه؟ الإخلاص لله، يعني لا رياء ولا سمعة، من صلى لله. وربما يعين الإنسان على تحقيق هذا إنه ما يحدث أحدا بأنه الآن يعد 40 صلاة أو 40 يوم، يكتم هذا، هذا أعون له على تجنب الرياء. من صلى لله الإخلاص، عدد 40 يوما، يعني متصلة، الظاهر أنها تكون متصلة في جماعة. الشرط الثالث: يدرك التكبيرة الأولى، يكون موجودا ساعة تكبيرة الإحرام. ما ثوابه؟ كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ولوحظ يعني تأثير عجيب وبركة عظيمة في دين الذين أرادوا تطبيق هذا الحديث، ويكون دايما هذا الحديث لمن يريد يحاول أن يطبقه ويكون سببا في تغيير أو نقطة تحول في حياة الشاب الذي يريد أن يطبقه ويزيد استقامته على ما يرضي الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث بالذات يعتبر مفتاح من مفاتيح الهداية والاستقامة على طاعة الله وتعظيم صلاة الجماعة، وينمي في القلب الحفظ على يعني صلاة الجماعة. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ليس هذا فحسب، على الإنسان أن يعزم في قلبه أن يحافظ على التكبيرة الأولى ما عاش إلى الأبد إلى أن يموت. ده الأصل، أن يحافظ على التكبيرة الأولى طوال عمره لا يفوتها أبدا. والأعمال بالنيات، لأنك إذا مت وأنت تنوي أنك تحافظ على تكبيرة الإحرام ما حييت، ما دام فيك عرق ينبض ثم مرضت مثلا وعجزت عن ذلك، يكتب لك ثواب ما نويت، أو إذا مت أيضا تثاب على هذه النية. ونية المؤمن أبلغ من عمله، اقتداء بالسلف الصالح، ومن طال عسيرتهم في ذلك رأى عجبا. فقد كان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم 3 أيام، مصيبة، يعزي بعضهم بعضا 3 أيام، مصيبة إيه؟ تضيع تكبيرة الإحرام. وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم 7 أيام، ده إذا فاتت تكبيرة الإحرام العزة بيكون 3 أيام، وإذا كانت صلاة الجماعة فاتتهم العزة بيكون كم؟ 7 أيام. وكأنهم ما فاتتهم الجمعة وإلا عزوا أنفسهم 70 يوما. وقال حاتم الأصم: مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا، ولقد ماتت لي بنت فعزاني 10,000، وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني أحد. فهو يعني على الناس قلة اكتراثهم بالصلاة. وكان منهم من يبكي عندما تفوته تكبيرة الإحرام مع الجماعة، ومنهم الذي يمرض إذا فاتته الصلاة مع الجماعة، ومنهم القائل وقد قارب 90 لم أصلي الفريضة منفردا إلا 2 مرات وكأني لم أصلهما، ومنهم من لم تفته صلاة الجماعة 40 سنة إلا 1 حين ماتت والدته اشتغل بتجهيزها. وهذا سعيد ابن المسيب يقول فيه تلميذه أبو وداعة: لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين بيته والمسجد. وهذا سليمان ابن مهران الأعمش يقول فيه وكيع ابن الجراح: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وهذا آخر ما تيسر اليوم، نكتفي الليلة بهذا القدر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، وأتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.